من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا زال كلامنا في نظرية الرجوع إلى العرف، وبعد أن بينا التعريف ذكرنا دليلين على صحة، أو دليلا واحدا على صحة الرجوع إلى العرف، وأنه لا بد لك من وجود دليل يصحح لك مرجعية العرف. وذكرنا الدليل الأول بالنسبة إلى أن المتكلم لا بد أن يعتمد على معاني مفهومة عنده وعند المخاطب. الدليل الثاني درسنا من الآن يبدأ. الدليل الثاني على صحة مرجعية العرف هو الظهور الحالي، بمعنى أن ظاهر حال كل متكلم أنه يقصد من اللفظ الصادر منه هو ما يكون مفهوما ومتداولا بين الناس والعرف. والظهور الذي نعتمد عليه في الدليل الثاني هو الظهور الحالي، وهذا الظهور الحالي بلا ريب قام الدليل عليه في علم الأصول على حجيته، كما قام الدليل على حجية الظهور اللفظي. ويوجد فرق بين الدليل الأول وبين الدليل الثاني على حجية ماذا؟ على حجية مرجعية العرف بالنسبة إلى المتكلم، بالنسبة إلى المخاطب. هذان الدليلان ذكرنا بعد ذلك إشكالا بالنسبة إلى أننا نريد أن نفهم كلام المعصومين سلام الله تعالى عليهم، فهنا فهم كلام المعصومين لا بد أن يتكلم آنذاك المعصوم بلسان العرف، والعرف الآن يتطابق مع العرف السابق أو لا يتطابق مع العرف السابق. الآن مثلا نجد أنه بالنسبة إلى مفهوم الغناء، مفهوم الصعيد، مفهوم البلد، مفهوم المدينة، مفهوم الحضر، مفهوم السفر، هذه المفاهيم طرأ عليها تغير أو لا طرأ عليها أو لم يطرأ عليها التغير. فهنا نحن نريد أن نفهم كلام المعصوم مثلا الذي هو قبل 1000 سنة، نريد أن نفهمه بفهم عرفي الآن، فهنا نعود إلى العرف في فهم كلام الأئمة عليهم السلام. نحن قلنا إلى هنا قبل أن نجيب على هذا الإشكال أو نؤخر القول القائل بإنكار مرجعية العرف بعد دفع هذا الإشكال. طبعا هذا الإشكال بلا ريب مدفوع، أنه بالنسبة إلى كلام المعصومين وإن صدر في زمانهم واعتمدوا على عرفهم الذي كان في زمانهم، ونحن الآن نريد أن نفهم كلام المعصومين بالعرف الموجود هو الآن، ونحن لا نعلم أن عرفنا الذي نفهم به هذا الكلام متطابق مع العرف الذي كان في عصر الأئمة سلام الله تعالى عليهم أو لا. فإذا لم نحرز، قلوا وياي، فإذا لم نحرز تطابق العرفين، عرفنا مع عرفهم، إذن بعد نقدر نرجع للروايات لو ما نقدر؟ بلا ريب لا نستطيع ماذا؟ لا نستطيع الرجوع إلى الروايات. طبعا هذا الإشكال كما قلنا مدفوع، وذكر علماء الأصول في باب الاستصحاب دفع هذا الإشكال، فلا بد أن نعود إلى الاستصحاب لكي نرى كيف قام الأعلام بدفع هذا الإشكال. قسموا الاستصحاب إلى أقسام متعددة. الذي يهمنا في كلامنا هو الاستصحاب القهقرائي، ويسمى بتعبير آخر أصالة عدم النقد. الاستصحاب القهقرائي هو أن يتعلق اليقين بشيء فعلا، بشيء فعلا، ثم يحصل الشك بذلك الشيء نفسه في الزمان السابق، فالمتيقن متأخر والمشكوك ماذا؟ متقدم. فواضح هذا عكس الاستصحاب الطبيعي. الاستصحاب الطبيعي ما هو؟ يقين سابق وشك لاحق. الآن بالعكس، اليقين ماذا؟ لاحق، والشك ماذا؟ فنريد أن نسري ما نحن متيقنون منه إلى ذلك الزمان. نحن الآن مثلا نفهم كعرف، نفهم من الصعيد مثلا مطلق وجه الأرض لا خصوص التراب، ومتيقنون كأبناء العرف أن المراد من الصعيد ما هو؟ مطلق وجه الأرض. زين، في عصر النص هم كان الصعيد عندهم هو مطلق وجه الأرض؟ لو كانوا يفهمون من الصعيد هو التراب خاصة، فإذا حصل لدينا ماذا؟ فهنا نستعين بالاستصحاب القهقرائي، ولكن عندنا هذه المشكلة أن المتيقن ماذا؟ الآن، والمشكوك في زمان متقدم. طبعا هذا الاستصحاب اختلفوا بالنسبة إلى حجيته، فذهب البعض إلى أن هذا الاستصحاب ليس بحجة إلا في مورد واحد يكون حجة، ويكون حجة فقط في باب اللغة، كما إذا علمنا بدلالة الصعيد على مطلق وجه الأرض وشككنا في دلالته على ذلك في زمان التشريع، فبالإمكان أن نتمسك بهذا الاستصحاب لإثبات وحدة المعنى بين زماننا والزمان المتقدم. وهنا لولا التمسك بهذا الاستصحاب إخوان لما صح لنا أن نقوم حتى بعملية الاستنباط. فنحن في هذا الاستصحاب نريد أن نسري حالة اليقين الثابتة فعلا اليوم الآن إلى حالة الشك الثابتة في الزمان المتقدم، والأعلام فقط في باب اللغة تمسكوا بحجية الاستصحاب بالنسبة إلى الاستصحاب القهقرائي، ودليلهم على صحة التمسك بهذا الاستصحاب القهقرائي في باب اللغة قالوا إن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما قال لا تنقض اليقين بالشك، عندما قال لا تنقض اليقين بالشك، فهذه الرواية مطلقة لم تحدد لنا أن اليقين متقدم أو أن الشك متقدم، فنتمسك بإطلاق هذا الدليل لإثبات حجية الاستصحاب القهقرائي. لكن هذا الكلام وين كله مخصوص؟ في باب اللغة يعني أصالة عدم النقل. نعم، هذا الاستصحاب القهقرائي بعد جريان الحجية بالنسبة إليه ذهب السيد شريف العلماء أن أدلة الاستصحاب لا تشمل الاستصحاب القهقرائي بما فيه ماذا؟ بما فيه موردنا. لماذا يا شريف العلماء؟ يقول لأن حديث الإمام سلام الله تعالى عليه عندما قال لا تنقض اليقين بالشك، إذن الرواية ماذا افترضت؟ افترضت أن اليقين متقدم، وما كان متقدما لا تنقضه بشك، وإذا أردت أن تنقضه فأنقضه بيقين مثله. فإذا الرواية ماذا افترضت؟ افترضت أن اليقين متقدم، مو الشك متقدم. فإذا بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ أن الاستصحاب القهقرائي ذهب البعض إلى عدم ماذا؟ إلى عدم حجيته. ولكن نطلع السيد شريف العلماء، نقول اتفق الأعلام، اتفق العلماء لا أقل في موردنا، ما لنا علاقة بالموارد الأخرى. المهم أن نتمسك بحجية الاستصحاب القهقرائي في باب اللغة وأصالة عدم النقل. فهنا لو حصل اليقين عندنا اليوم الآن فعلا من لفظ وأنه ظاهر في المعنى الكذائي، ووقع شك سابق بالنسبة إلى عصر النص، فهنا بلا ريب نقول بحجية الاستصحاب القهقرائي، وأن ما تيقننا منه اليوم يكون متحدا مع ما وقع في الزمان السابق. إذن بالاستصحاب القهقرائي ماذا نثبت؟ نثبت وحدة المعنى الظاهر من اللفظ، وحدة المعنى الظاهر من اللفظ، يعني ما استظهرته اليوم من اللفظ هو عينه الذي كان يستظهره السابقون من اللفظ. إذن بالاستصحاب القهقرائي نقول المعنى الذي استظهرناه اليوم هو عينه اللفظ عندما نستظهر منه معنى اليوم. بالاستصحاب نثبت أن هذا اللفظ بعينه قد استظهر منه الذين كانوا يعيشون في عصر النص نفس المعنى الذي نحن استظهرناه منه. إذن بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ ما نفهمه من الصعيد اليوم، ما نستظهره من الصعيد اليوم، هو المعنى والظاهر من اللفظ في عصر النص. إذن لم يحصل نقل في اللغة، ما صار نقل في اللغة. أكو نقل صار في اللغة لو ما أكو نقل بعد في اللغة؟ لا يوجد نقل في اللغة. إذن اللغة ثابتة، اللغة ثابتة ما تبدل المعنى. اللفظ احنا مشكلتنا مو مع اللفظ، نحن نقطع بوحدة اللفظ، لكن احنا بمن مختلفين؟ فيما نستظهره من ماذا؟ فيما نستظهره من معنى من هذا اللفظ. إذن بواسطة الاستصحاب القهقرائي نقول إذن المعنى الذي نستفيده اليوم هو عينه المعنى الذي كان يستظهره الأصحاب. السيد الشهيد طاب ثراه أثبت أن المعنى السابق والمعنى اللاحق واحد، لكن لا بالاستصحاب القهقرائي، بل بواسطة أصالة الثبات في اللغة، مو استصحاب قهقرائي ولا أصالة عدم النقل، بأصالة ماذا؟ بأصالة الثبات. وأصالة الثبات قولوا ياي من الأصول العقلائية، من الأصول العقلائية. إذن مو مثل الاستصحاب، شنو أصل عقلائي لو أصل شرعي بعد واضح؟ لا، السيد الشهيد أثبت بالنسبة إلى عدم نقل المفاهيم بالنسبة إلى اللغة بأصالة الثبات، وهي من الأصول العقلائية. يراد في اليوم إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا نفرد بحث ما هو المراد من الأصول العقلائية؟ لأنه دائما نبتلي بهذا المصطلح إن شاء الله على الأيام اللاحقة. طبعا هذا البحث أصالة الثبات ذكره السيد الشهيد طاب ثراء في الحلقة الثالثة صفحة 167 في الظهور الموضوعي، البحث المستقل المهم في عصر النص. زين، أسعفونا من كلام السيد الشهيد، خلينا نتمسك بمن؟ بأصالة عدم النقيض. سؤال، ما هو الدليل على أصالة عدم النقل؟ بعد هو بحثنا هذا يا أخوان، باعتبار احنا نريد نتمسك بمن؟ بحجية مرجعية العرف، والعرف اليوم لعله غير العرف سابقا في عصر الأئمة. إذا أنت محتاج تثبت أصالة عدم النقل لو ما محتاج؟ محتاجين، هسه ثبتناها بالاستصحاب، كقهقرائي، بالكذا. المهم أصالة عدم النقل، ما هو الدليل عليها؟ يذكر الأعلام أربعة أدلة. الدليل الأول هو سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة، أخوان، سيرة المتشرعة متى انتهت؟ ها؟ القدر المتيقن من وجود سيرة المتشرعة، سعفنا من نهايته. القدر المتيقن من وجود سيرة المتشرعة هو عصر المعصومين سلام الله تعالى عليهم أجمعين، يعني إلى عصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن سيرة المتشرعة موجودة لو ما موجودة؟ الإمام المهدي بدأت غيبته بعد ولادته بست سنوات، ولادته 255 للهجرة، ضيف لها 10 سنوات، 13 سنة، قول 270، قول 280 سنة. 280 سنة من عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى عصر من؟ إلى عصر الإمام الحجة. 270 سنة كافية لتبدل ونقل اللغة لو مو كافية؟ ها؟ بلا ريب كافي، صحيح أم صحيح؟ كافي. زين، نجد أن المتشرعة في زمان الإمام المهدي أو في زمان الإمام العسكري أو في زمان الإمام الهادي يستظهرونه من نصوص النبي صلى الله عليه وآله نفس ما كان يستظهره أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. فإذن يتبين، يعني كلام بيناتنا كقضية صغروية، 280 سنة كافي لنقل اللغة لو مو كافي؟ شنو قرنين ونص؟ يعني قول 3، مو شوية؟ لا، مو 3 أجيال، الجيل 30 سنة. زين، فبلا ريب كافي، كافي لنقل اللغة. مع ذلك نجد أن المتشرعة في زمن المعصومين المتأخرين يفهمون نفس ما كان يفهمه أصحاب المعصومين المتقدمين، والزمن على ما نحن قلنا يكون كافيا في حدوث ما له. مع ذلك لا، لم يصل إلينا، لم يرد إلينا أن الأصحاب فهموا من كلام النبي غير ما فهم الأصل، وإنما نفس الكلام، نفس المعنى الذي كان يستظهره المتشرعة في العصور المتأخرة من عصور الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين نفس ما كان يستظهره. هذا يا دليل. الدليل الثاني، الدليل الثاني سيرة العقلاء. سيرة العقلاء، سيرة العقلاء. الآن نجد أن العقلاء مثلا، كون نمثل بعد نحتاج بسيرة العقلاء إلى من شيخنا؟ نحتاج إلى أنضاء المعصوم، لكي تكون ماذا؟ لكي تكون حجة. أو لا، نقول سيرة العقلاء العامة بما فيها نحن. زين، الآن باعتبار إحنا كلامنا مع اللغة، ما جاء نستنبط حكم شرعي. الآن أخوان، الكتب القديمة مو جاي نشتري كافي ومدري شنو كذا وكذا، زين عوف الكافي وهذا، ما جاي نشتري كتب شعرية، ما جاي نشتري كتب تاريخية، ما جاي نشتري قصص روائية مال واحد صار له 400 سنة، صار له 500 سنة، صار له 600، صحيح ولا مو صحيح؟ صبرا، لا، مرة غايبة عنك، مرة ما تستظهره، لا، هذا بحث آخر. الآن الكتب القديمة جاي نقراها لو ما نقراها؟
نقراها.
زين، بينما هي ألفت في أي عرف؟ في عرفه، في عرف المؤلف. وأنت قلت قبل شوية 200 سنة 300 سنة 400 سنة كافي لتغيير لو مو كافي؟ مع ذلك أنت جاي تشتري وتقرأ لو ما جاي تشتري وتقرأ؟ ها؟ فإذا ما تستظهره هذا دليل على أصالة عدم النقل. إذا لو تدري أنت كعاقل، لو تدري أن الألفاظ التي تستظهر منها المعاني اليوم غير ما كان المؤلف يستظهر من معاني من هذه الألفاظ، إذن بعد كلامه أجنبي عن كلامنا لو مو أجنبي؟ بلا ريب يكون ماذا؟ يكون أجنبيا، مع أنه إحنا الكتب القديمة اللي عفني من الروايات والآيات عفنا مو كلامنا، لا لا لا، قضية عامة قلنا. الآن كتب التاريخ، كتب السيرة مثلا، كتب الشعر، كتب القصص، كتب الروايات، كتب المغازي، زين هذني إلهن علاقة بعد بالشريعة لو ما لها علاقة؟ ما جالس نبط حكم شرعي، مع ذلك نشتري ونقرأ لو ما نشتري ونقرأ؟ فإذا دليل على أنه نقل موجود لو ما موجود؟ فإذا استظهارنا واستظهار المتقدمين واحد لو مو واحد؟ الدليل الثالث، زين، التمسك بحديث الثقلين الكتاب والسنة أو الكتاب والعترة، وأن السنة من ضمن العترة على الخلاف في تفسير زين، والكتاب والسنة ما ورد إلا في بعض الكتب العامة، أما الأعم هو العترة. هسه نقول يا السنة زين، هنا في عصرنا اليوم أمرنا النبي صلى الله عليه وآله أن نتمسك بالكتاب والعترة لو ما نتمسك بالكتاب والعترة؟ زين، فكيف نتمسك بالكتاب والعترة وإذا كان فهمنا واستظهارنا من هذه الروايات والآيات لا تكون معلومة بالنسبة إلينا؟ إذن يؤمرنا لو ما يؤمرنا؟ ما يؤمرنا. لو لم تكن هناك أصالة عدم النقل لما أمرنا. الفكرة صارت واضحة؟ إذن معاني الكتاب ومعاني السنة لا تفهم إلا مع ضم أصالة عدم النقل. إذن من أمرنا النبي صلى الله عليه وآله؟ إذن يعلم النبي أنه في كل الأجيال والأعصار الكتاب والسنة مفهوم عندك لو ما مفهوم؟ مفهوم عندنا. هذا يا دليل. الدليل الرابع، نقول لا بد من التمسك بأصالة عدم النقل، وإلا انسد علينا حتى باب الاجتهاد، وانسد علينا حتى باب الاستنباط. لماذا؟ لأنه إحنا جاي نستظهر من الروايات وجاي نستنبط وجاي كذا وجاي كذا، إذا كان الكلام المتقدم لا يفهم أصلاً حتى كلمات العلماء. الآن أنت مو جاي تستعين بكلمات الشيخ الطوسي؟ ها؟ تستعين لما تستعين؟ جاي نستعين. الآن كلمات الشيخ الطوسي في علم الرجال، من يقول النجاشي فلان ثقة، من يقول الطوسي فلان ثقة، من يقول لا بأس، من يقول كذا، من يقول كذا. لو كانت كلمة الثقة عندهم غير كلمة الثقة عندنا، إذن بعد نستعين بكلامهم لو ما نستعين بكلامهم؟ إذن بلا ريب نجد أنه في كل الأحوال أنه لا بد من ضم أصالة عدم النقل لكي يصحح لنا ماذا؟ لكي يصحح لنا عملية الاستنباط. إذن هنا نقول بالنسبة إلى رد الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل، وهو وجود اختلاف، قل وياي، بين استظهاراتنا اليوم والاستظهارات المتقدمة، هذا الإشكال دفعناه عن طريق من؟ عن طريق أصالة عدم النقل، أو عن طريق أصالة الثبات على رأي السيد الشهيد وهي من الأصول العقلائية، أو عن طريق الاستصحاب القهقرائي. إذن لا يقال بأنه العرف في زمان النص غير العرف اليوم، ونحن نريد أن نفهم الشريعة اليوم، وفهمنا للشريعة سوف يختلف عن فهم الشريعة في الزمان السابق. واضح إلى هنا؟ زين، ملاحظة هسه بعد اندفع هذا الإشكال بحمد الله تعالى، الآن عندما نعود إلى العرف، نعود إلى العرف فقط ومرجعية العرف فقط في تحديد المداليل التصديقية، لو الأعم من المداليل التصديقية المطابقية أو الالتزامية والتضمنية لللفظ. هنا مثلا عندما نعود إلى أهل العرف ويقول أهل العرف، عندما يقول المتكلم صلي، فهنا كلمة صلي بلا ريب تكون ظاهرة في الوجوب حسب الفهم العرفي، وظهور كلمة صلي في الدلالة المطابقية على الوجوب هذا ما يفهمه ماذا؟ هذا ما يفهمه العرف. فهل تتوقف مرجعيتنا للعرف فقط في تحديد المداليل التصديقية للألفاظ؟ لو الأوسع والأعم من المداليل التصديقية، كون نجيب لنا مثال حتى يتضح الأوسعية. الآن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما يقول لك اغسل ثوبك من البول، فهنا ماذا يفهم العرف خصوص الثوب؟ والثوب هو الذي يلبس، الثوب هو الذي يلبس. هل يفهم الدلالة المطابقية من الثوب يعني ما يلبس يعني الملبوس، لو الأعم من الملبوس؟ إذن مرجعية العرف، نحن عدنا إلى العرف في فهم المراد من الثوب، لو ما عدنا؟ عدنا إلى العرف في فهم معنى الثوب، لكن فهمنا لكلمة الثوب، الثوب يعني الذي يلبس. الآن العباءة تلبس، لا يزق عليها أنها ملبوسة، صحيح لو مصحيح؟ العباءة يزق عليها أنها ملبوس؟ ما يزق عليها أنها ملبوس. مع ذلك عندما قال الإمام سلام الله تعالى عليه اغسل ثوبك من البول، يعني مو فقط ما كان ملبوسا، ما كان ملبوسا والأعم من الملبوس. إذن مرجعية العرف، وعندما نعود إلى العرف لا فقط في المداليل، قل وياي، التصديقية، بل ما يعم المداليل التصديقية والمداليل الالتزامية والمداليل التضمنية. مثال آخر في باب السبق والرماية، السبق والرماية. الآن السبق والرماية عندما نأتي إلى الألفاظ الموجودة في السبق والرماية، خيل، قل وياي، قوس، سهم، سباحة، زين. إذن نقول ما يفهم من السبق يعني بمن؟ بالخيول، من السباحة، من الكذا. فتوقفنا على ماذا؟ على هذه الألفاظ. فهل وهذه مداليل ماذا؟ مداليل مطابقية، فهل نتوقف عليها أو نعمم الكلام؟ نعمم الكلام بلا ريب، نعمم الكلام بلا ريب. الآن الدارج بالسبق والرماية إن هذني لو صار أعم بلا ريب، أعم لأن أسلحة ومدري شنو وكذا. فإذن لا نتوقف على المداليل المطابقية، بل نعمم إلى المداليل الالتزامية والتضمنية. إذن من خلال هذه الأحكام أو هذه الظهورات التي نستظهرها من الألفاظ، لا يتوقف الرجوع إلى العرفي في فهم المداليل ماذا؟ في فهم المداليل المطابقية، بل نعمم علما، بل نعمم إلى المداليل. زين، الآن نعود إلى أصل كلامنا. قلنا في المورد الأول، المورد الأول بالنسبة إلى ماذا؟ الرجوع إلى العرف في فهم ماذا؟ في فهم معاني الألفاظ. وانتهينا إلى هنا في موردنا الأول إلى صحة ماذا؟ إلى صحة الرجوع إلى العرف في فهم المدالين اللفظية. نعود إلى الكتاب أخوان في الفتوى السابعة. نقول بالنسبة إلى، ركز وياي، وأما إن المدار على الاستمرار العرفي الذي يتحقق مع الانقطاع اليسير دون ماذا؟ دون الدقي. إذن رجعنا للعرف في تحديد يا مفهوم الاستمرار، فلأنه مقتضى لزوم حمل الألفاظ على مفاهيمها. إذن أنا ما أعرف شنو معنى الاستمرار، ما أعرف شنو معنى الاستمرار. إذن لمن أعود؟ أسأل العرف، يا أيها العرف، ما هو الاستمرار عندكم؟ إذا قالوا المراد من الاستمرار هو الاستمرار الدقي العقلي، إذن هذه الفترات في الانقطاع إذن تبطل الحيض، لما تبطل أن تكون المرأة حائض. أما إذا عدنا إلى العرف، هل يصح هذا كلامنا؟ هل يصح لنا أن نعود إلى العرف؟ يعني مرجعية العرف تصحح لك أن تعتمد على مرجعية العرف في استنباط الأحكام الشرعية؟ ها؟ هو هذا بحثنا، ما خلصنا منه؟ يصح؟ إذن اعتمدنا على العرف وانتهينا إلى حجية صحة مرجعية المجتهد المرجع المستنبط لمن؟ العرف. فإذا نستعين بمن؟ بالعرف. نجي نقول له يا أيها العرف، الاستمرار استمرار دقة عقلي، لو الاستمرار استمرار شنو؟ بعد حال مش غلط. لمن نرجع؟ وانتهينا إلى حجية مرجعية العرف. زين، نكمل العرف لو نرجع للكتاب. نرجع للكتاب، يعني المورد الثاني نعيفه، أن نعود إلى العرف في تحديد المصداق. زين، الفتوى الثامنة. الفتوى الثامنة.
سيدنا العفو، بس التفرقة بين الخاص والعام هنا مورد عرف خاص يعني.
لا عام.
قضية النساء.
لا مو قلت عام، رجعناها قلنا المرجع مو شغلته. لا المرجع مو شغلته. لا يرجع العرف العام. العرف الخاص ذكرنا أنه صاحب الكفاية قال أنه إذا المجتهد ما يقدر يصير مجتهد ويطلع نفسه من هذا العرف ما يصير مجتهد أصلا. الفتوى الثامنة نقراها ولا تحتاج إلى وقفة طويلة. وأما اعتبار كونه كون من؟ الحيض بعد من؟ فمتسالم عليه. هذا يا دليل الأول. وتدل عليه موثقة عبد الرحمن بن الحجاج. طلع لي. لا موثقة.
موثقة.
هسه نشوف موثقة.
جديدة طبعا موثقة.
قديمة.
صحيحة عبد الرحمن. هسه راح نجي، هو هسه هذا عندنا راح يصير عندنا بحث سندي. خلينا نشوف إذا موثقة بمن موثقة، وإذا صحيحة بمن صحيحة. الحكم التحقيق. زين، نقرا الروايه اخوان، مو هاي بيها بن فضال. سمعت، نقرا الروايه، خلينا نطلع المطلب، خلينا نطلع الشاهد. سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال، إلى أن قال: والتي لم تحض ومثلها لا تحيض. ومتى يكون ذلك؟ إيش قال الإمام؟ ما لم تبلغ 9 سنين. واضح؟ إذن ما بعد 9 سنين؟ بعد تحيض. إذن ما لم تحض الإمام فسرنا ما لم تحض لو ما فسرها بمن بما لم تبلغ شقد 9 سنين. إذن يتبين من خلال هذا الكلام ماذا؟ أن الإمام جعل مداره وجود الحيض وتحقق الحيض 9 سنين. فإذن ما تراه المرأة قولا واحدا ومتسالما ما تراه المرأة قبل 9 سنين لا يكون دما صير جروح قروح ما أدري شنو هذا مو شغله. فإذن رواية عبد الرحمن هذه زين كم دليل ذكر المصنف على هذه ها زين شنو رأيكم بهذين الدليلين؟ الشيخ محمد يقول التسالم اقوى من الاجماع 100 مره اخذناها ندري لا ريت شيء ما نعرف او شيء جديد. اذن التسالم اجماع وزياده اي ووراها تذكر موثقه بعد الا يكون محتمل المدرك يكون له ما يكون الاجماع شنو فرق عن التسالم؟ بعمل صغار كبار سابقين لاحقين مسافرين حاضرين في جميع الطبقات الاجتماعية وكذا. إذن عمل بس هو قبل شنو؟ إجماع. لكنه إجماع مقرون بمن؟ بعمل ومتسالم عليه. زين هذا التسالم ألا يكون أو ألا يحتمل ولو على مستوى الاحتمال ألا يحتمل أن يكون هذا التسالم منشأه هو الإجماع هو الروايات؟ احتمال موجود مدام أكو رواية بعد شنو؟ صح لا مو صحيح؟ هسا التسالم نقول يصلح أن يكون مؤيدا لا أنه يكون ماذا؟
دليلا.
يكون دليلا. هسا خلنا نعود إلى قضية السنن. هاي الرواية إخوان مذكورة في كتاب الكافي في الجزء السادس صفحة 85 الحديث الرابع عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج. هاي الرواية شبيهة ضعيفة بسهل ابن زياد يترك. الاستبصار في الجزء الثالث صفحة 337 الحديث 1202 محمد ابن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد إلى آخر الكلام. إذن الاستبصار عنده شيء جديد؟
لا.
زين التهذيب التهذيب الجزء السابع صفحة 469 حديث 1881 علي بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج. هاي تفيدنا التهذيب مرت الثانية هم ذاكرنا في الجزء الثامن صفحة 67 حديث 222 محمد بن يعقوب نفس السند الموجود بالاستبصار جابه وين؟ بالتهذيب في الموقع الثاني. إذن نلجأ إلى سند للسند الثالث اللي هو في كتاب التهذيب الجزء السابع صفحة 469 حديث 1881 علي بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج. زين الآن نأتي إلى محمد بن الحسين اللي هو ابن أبي الخطاب الذي تقدمت ترجمته. صفوان هم منتهين من عنده حد يعني ثقته. عبد الرحمن بن الحجاج ثقته وتقدمت كلهم ترجماتهم قد تقدمت. بقيت ترجمة علي بن الحسن. شيخنا نعطيني جزء 12 مال السيد الخوئي 358 جزء 12 358. المراد من عنده علي بن الحسن بن علي بن فضال. قال النجاشي علي بن الحسن بن علي بن فضال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي الفياض أبو الحسن كان فقيه أصحابنا بالكوفة، كان فقيها ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه، سمع منه شيئا كثيرا ولم يحثر له على زلة فيه ولا ما يشينه، وقل ما روى عن ضعيف وكان فطحيا. زين، بعد الترجمة عليكم أنتم تراجعوا. الآن عندنا أربع طرق إلى هذه الرواية، الثلاثة من عدهين بهن سهل ابن زياد، وسهل ابن زياد قولا واحدا حسب التحقيق أنه ضعيف، بعد ماكو داعي نبحث شنو العدة مالته، واضح؟ بقت يا رواية، هاي الرواية اللي بيها علي ابن الحسن ابن علي ابن فضال وهو فطحي، فالرواية ماذا تكون؟ زين، الآن من المتن مال المصنف إيش تستفيدون؟ لا، تستفيدون أن المصنف يذهب إلى من؟ إلى تضعيف سهل ابن زياد، واضح؟ إلى تضعيف سهل ابن زياد، ولذلك لو كان يعتمد على تضعيف سهل، عفوا، لو كان جاء بسند سهل ابن زياد لحكم على الرواية بأنها ضعيفة، عندما حكم بأنها موثقة إذن يعتمد على السند الثالث اللي بي علي ابن الحسن ابن فضال، إذن جاي نعرف مباني المصنف منين؟ من اختياراته، لأنه اختار الموثقة إذن يتبين معتمد على يا سند السند الثالث، واضح الكلام؟ الفتوى التاسعة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. زين، هاي نظرية العرف نكملها لو ها؟ نكمل الفتوى التاسعة.